أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق الروايات المعارضة التي قد يفهم منها أن ذي القربى لا يراد به الإمام عليه السلام، وإنما يراد به معناه اللغوي، يعني القريب، مطلق القريب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أهم هذه الروايات وصحيحة ربعي التي هي تامة سندا، لكن المشكلة أن صحيحة ربعي معارضة لكل النصوص المتقدمة المستدل بها على القول الأول والقول الثالث. هي من جهة معارضة لنصوص القول الأول المتقدم، لأن التقسيم في القول الأول تقسيم سداسي، وهذه الرواية تدل على التقسيم الخماسي، كما أنها معارضة لأخبار القول الثالث، لأن القول الثالث لا يرى التقسيم أصلا، وإنما يرى أن الخمس شيء وحداني، ليس فيه تقسيم، بينما هذه الرواية تدل على وجود تقسيم، فتكون أيضا من هذه الجهة معارضة لأخبار القول الثالث. إذن هي معارضة لكل هذه الطوائف من الأخبار، هذا من جهة. فالعمل بها يكون لا يخلو من إشكال، لا يخلو من صعوبة. العمل بهذه الرواية لا يخلو من إشكال لمعارضتها لهذه الطوائف من الأخبار. بعبارة أكثر وضوح، يبدو أن هذه الرواية معرض عنها من قبل الأصحاب، معرض عنها من قبل الأصحاب، لأن الأصحاب كما تقدم معظمهم ذهب إلى القول الأول، وإلى أن التقسيم تقسيم شنو؟ سداسي. هذا معناه أن هذه الرواية الموجودة بمرء ومسمع منهم أعرضوا عنها، وهذا الإعراض لا أشكال يشكل خلل في ماذا؟ في هذه الرواية، يمنع من شمول أدلة الحجية لها، لأن الإعراض بناء على ما هو الصحيح يوجب لسلب الحجية عن الدليل المعرض عنه، فلا يمكن الاستناد إلى هذه الرواية لإثبات هذا المضمون. ورواية زكريا ابن مالك الجعفري هي الرواية الثانية، هي مشكلة سندية موجودة بها كما تقدم سابقا، مضافا إلى أن هذه الرواية بحسب ظاهرها هي كأنه لا يشترط في سهم المساكين وسهم أبناء السبيل، لا يشترط فيه أن يكون من بني هاشم، وإنما هي مطلق المساكين ومطلق بني أبناء السبيل. هي فصلت بين اليتامى من جهة وبين المساكين وأبناء السبيل. اليتامى ذكرت أن اليتامى يتامى أقرباء الرسول، لكن وأما بعد ذلك قالت وأما المساكين وأبناء السبيل فقد عرفت أننا لا نأكل شنو أوساخ الناس أو الصدقات، فهو للمساكين ولأبناء السبيل. ومقتضى الإطلاق أنها للمساكين مطلقا ولأبناء السبيل مطلقا، وهذا المطلب لا يمكن الالتزام به. لا إشكال في أن المساكين وأبناء السبيل كما سيأتي يختصون ببني هاشم، وليس ما يدفع إليهم من الخمس يدفع إلى مطلق الهاشم، مطلق أبناء السبيل ومطلق المساكين، وإنما يختص ببني هاشم. بينما الرواية ظاهرها خلاف ذلك، بل لا يمكن الالتزام به لقرينة في داخل الرواية، وهي أن الرواية تعلل عدم تعلل استحقاقهم عليهم السلام الخمس بأننا لا نأكل ماذا؟ أوصاف الناس، لا نأكل الصدقات. وهذا التعليل يقتضي بنفس الوقت أن ماذا؟ اختصاص المساكين وأبناء السبيل، يعني استحقاق أبناء السبيل والمساكين من بني هاشم علما بالخمس أيضا. واضح. لماذا؟ لأنهم أيضا لا يأكلون ماذا؟ لا يأكلون الصدقات ولا يأكلون أوساخ الناس. بعبارة أخرى، أن قوله وقد علمت أننا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا، هذا يقتضي أن يكون الخمس مختص بماذا؟ ببني هاشم. يقتضي أن يكون الخمس تعويض عن من؟ عن الصدقة المحرمة عليهم، فيختص الخمس بهم. وهذا يسري على المساكين وأبناء السبيل. إذا استحق الخمس فلا بد أن يختص ذلك بماذا؟ ببني هاشم منهم لا مطلقا. بينما ظاهر الرواية ماذا؟ هو أنه مطلق المساكين ومطلق أبناء السبيل. نقرأ الرواية وحاجة ظاهر لقراءة الرواية. الرواية تقول الفصل واضح فيها بين المساكين وأبناء السبيل من جهة، وبين قال أما خمس الله عز وجل في الرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول في أقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، خصها بماذا؟ بالهاشميين. فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم في بني هاشم. وأما المساكين جاء جملة منفصلة، وأما المساكين وأبناء وابن السبيل فقد عرفت أن لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا، فهي للمساكين وأبناء السبيل. الظهور الأول الرواية يعطي أنها هي لمطلق المساكين ولمطلق أبناء السبيل، لكن هذا كما قلنا لا يمكن الالتزام به من جهة، ومن جهة أن التعليل يقتضي أن يكون الخمس ثابتا للمساكين من بني هاشم، والخمس ثابت لأبناء السبيل من بني هاشم، لأن الخمس هو بدل الصدقة، فكأن كل من حرمت عليه الصدقة يستحق ماذا؟ الخمس. فإذا المساكين استحق الخمس لابد أنهم يكونون ماذا؟ يكونون من بني هاشم، لأنه المحرم عليهم الصدقة منهم، من المساكين من بني هاشم. للمساكين مطلقا تحرم عليهم، تحرم عليهم الصدقة، وإنما الصدقة تحرم على المساكين من بني هاشم وعلى أبناء السبيل من بني هاشم دون غيرهم. وهذا أيضا يوجب الاختصاص. الرواية فيها هذه المشكلة. على كل حال السابق آمنا بهذه المناقشة الدلالية أو لا؟ صحيحة ربعي آمنا بوجود مشاكل فيها والإعراب لنا وما لو وصلت النوبة إلى التعارض، لو تنزلنا وصلت النوبة إلى التعارض بين الطائفة الأولى من الأخبار المتقدمة وبين هذه الطائفة من الأخبار، ونفترض أن هذه الطائفة تامة سندان ودلالة، لنفترض ذلك، فوقع التعارض بين الطائفتين، الظاهر أنه لا بد من تقديم الطائفة الأولى على هذه الروايات، لأن الطائفة الأولى مخالفة للعامة بلا إشكال. الطائفة التي تفسر القربى في الآية الشريفة بالإمام عليه السلام هذه مخالفة للعامة، بينما الطائفة التي تفسر بالقربى بأقرباء النبي مطلقا هذه تكون موافقة علما للعامة، وبناء عليه لا بد من تقديم الطائفة الأولى على هذه الطائفة. نحن في البداية لا نرى وجود تعارض. الصحيح والعمل بالأخبار الأولى لوجود ما هو صحيح سندا وتام دلالة مؤيدا بالإجماع والشهرة العظيمة العظيمة العظيمة. وهذه الأخبار لا تصلح للاستناد إليها لإثبات ما يخالف تلك الأخبار. صحيحة ربعي للإعراب كما قلنا ورواية زكريا بن مالك الجعفي لوجود الضعف السندي المشكلة السندية الموجودة فيها، ولأنها تتضمن أو ظاهرها أمور لا يمكن الالتزام بها. فالعمل بالطائفة الأولى، لو تنزلنا وسلمنا تمامية هذه الروايات سندا ودلالة يقع التعارض بين الطائفتين، والظاهر هو تقديم الطائفة الأولى باعتبار مخالفتها للعامة، لأنه لا أحد من العامة يرى ماذا؟ يرى أن المقصود بالقربة في الآية الشريفة هو الإمام عليه السلام. فتحمل أخبار الطائفة الثانية على ماذا؟ على التقية، كما هو ليس ببعيد عن جو هذه الروايات الطائفة الثانية، ليس ببعيد أن تحمل علامة على التقية، لأن هذا الأمر أمر حساس وأمر مشكل وأمر جدا خطير بالنسبة إلى الدولة. من الصعوبة جدا أن يتمكن الإمام عليه السلام أن يصرح بماذا؟ بأنه هو المقصود من ذي القربى في ماذا؟ في الآية، قضية مالية، قضية أهم مواردات الدولة، ومعتمد ماذا على هذا الشيء. يأتي الإمام ويقول بأن السهل من هذا الوارد الضخم للدولة وماذا أنا أستحق، هذا لا يمكن ماذا؟ لا يمكن التصريح به. فالروايات التي تخالف هذا جو التقية فيها واضح، جو التقية فيها واضح. حتى أي رواية زكريا أيضا جو التقية، اليتامى يتامى أقرباء النبي صلى الله عليه وآله، وسهم سهم ذي القربى أقرباء، واتنا كل بعض القضية عنا، هذا لا يبعد أنها تحمل على التقية وتقدم عليها أخبار الطائفة الأولى باعتبار مخالفتها علما للعامة. ومن هنا يظهر أن الوصول إلى النتيجة الموافقة للمشهور يمكن بهذا البيان، ببيان أن هناك روايات صحيحة تامة سندا ودلالة تدل على هذا المطلوب، ولا يوجد ما يعارض هذه الروايات، وعلى تقدير وجود ما يعارضها فالترجيح لتلك الطائفة من الأخبار. هنا قد يدعى في مقام تأييد ما ذهب إليه المشهور من أن المقصود بذي القربى هو الإمام عليه السلام، قد يدعى بأن اصطلاح ذي القربى في الآيات القرآنية أصبح اصطلاحا قرآنيا في خصوص المعصومين عليهم السلام، في خصوص الإمام اصطلاح قرآني. أفرض لغة هو ليس هكذا، لكنه نتيجة التطبيق الخارجي للنبي صلى الله عليه وآله لهذا الاصطلاح على المعصومين، صار اصطلاح خاص في خصوص المعصومين عليهم السلام، وأصبح كالحقيقة الشرعية، بحيث أن السامع عندما يسمع هذه الكلمة يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى الخاص وهو المعصومين عليهم السلام، للمعنى اللغوي الذي وضعت له نفس الكلمة. اصطلاح خاص حقيقة شرعية صار في خصوص أهل البيت عليهم السلام. هذه الدعوة إذا تمت حينئذ تريحنا، لأنه حينئذ يمكن أن يستفاد هذا من نفس الآية القرآنية بعد فرض وجود حقيقة شرعية لهذه اللفظة. نظير الصلاة فتحمل على المعنى، على الحقيقة الشرعية في أذهان المتشرعة، ينصرف الذهن عند سماع هذه الكلمة إلى خصوص المعصومين، فحينئذ لا نحتاج في الحقيقة إلى الاستدلال على ذلك ببعض الروايات. لكن اتمام هذه الدعوة لا يخلو من صعوبة، لا يخلو من صعوبة انصافا، يعني افتراض وجود حقيقة شرعية لهذه الكلمة واصطلاح قرآني خاص لهذه الكلمة في الآيات القرآنية، بحيث أن الآية القرآنية إذا استعملت هذه الكلمة الذهن ينصرف إلى خصوص المعصومين، هذا في الحقيقة لا يخلو من الصعوبة، إثبات لا يخلو من الصعوبة، وذلك باعتبار أن بمراجعة بسيطة لهذا الاصطلاح الوارد في آيات قرآنية كثيرة. يبدو أنه ورد 16 مرة في القرآن الكريم، مرة بلفظ المفرد ومرة بلفظ الجمع، يعني ذوي القربى وذي القربى 16 مرة ورد، كما يظهر من مراجعة المعجم المفارس القرآن الكريم. في 13 مرة أصلا لا يحتمل أن يراد بهذا اللفظ المعصومين عليهم السلام، أصلا لا يحتمل ذلك، أصلا لا يحتمل ذلك قطعا المراد بالمعنى اللغوي. مثلا أمثلة، مثلا قوله تعالى فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، الشاهدان يؤتى بهما يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، واضح ما ليس المقصود به المعصومين. أو قوله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. أو قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني وكان أقارب. أو قوله تعالى الجار بالقربى والجار الجنوب. أو قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى، إلى آخر الآية. كثير من الموارد لا يحتمل أن يكون المقصود بالقربى هم المعصومين والإمام عليه السلام. نعم هناك 3 آيات، وهي آيتنا آية الخمس وآية الفعل وآية المودة، قل لا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القربى. هذه فقط هذه الموارد التي يحتمل أن يكون المقصود بها المعنى الخاص. ومن الواضح أن إرادة خصوص المعصومين في هذه الموارد الثلاثة ما يخلق اصطلاح قرآني في ماذا في هذا المعنى الجديد، ما يخلق حقيقة شرعية في هذا ماذا المعنى. لم يستعمل في القرآن اصطلاح قرآني، ماذا عم نتكلم عن اصطلاح متأخر عند المتشرع المتأخرين المعاصرين للإمام الكاظم عليه السلام والإمام الرضا عليه السلام. لا قاعد نتكلم عن المدعى اصطلاح قرآني بحيث يفهم من الآية وهو النافع في المقام. احنا ما نقول ان بالقربى عندما ترد على لسان الإمام الرضا عليه السلام يراد به ماذا المعصومين، وهذا غرضنا. غرضنا ان الآية القرآنية يراد بالقربى فيها خصوص الإمام عليه السلام. ادعاء وجود اصطلاح قرآني خاص في القرآن الكريم صعب جدا، لأنه مع التنزل لم يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى إلا 3 مرات في القرآن الكريم. هذا ما يخلق حقيقة شرعية ولا يخلق اصطلاح ماذا قرآني. بعبارة أكثر وضوح، أن الحقيقة الشرعية عادة لا يحصل بالوضع التعييني، مو، وإنما يحصل بما يسمى بالوضع شنو تعيني، الناشئ من كثرة الاستعمال. من كثرة الاستعمال يستعمل اللفظ في معنى جديد كثيرا إلى أن يحصل أنس وعلقة خاصة بين هذا اللفظ وبين المعنى الجديد تتحقق الحقيقة الشرعية. ومن الواضح أنه في محل كلامنا إذا سلمنا وجود الاستعمال فقطعا لا توجد كثرة في الاستعمال بحيث تحقق الحقيقة الشرعية، بحيث يحصل نتيجة هذه الكثرة الحقيقة الشرعية والاصطلاح القرآني الخاص. قطعا هذه الكثرة ليست موجودة، هذه الكثرة ليست موجودة، لم يستعمل على تأثير التنزل. إذا سلمنا أنه مستعمل في هذه الألفاظ في خصوص ماذا؟ في خصوص الإمام عليه السلام، فلن يستعمل إلا في موارد نادرة، في موارد قليلة. هذا لا يحقق الحقيقة الشرعية ولا يحقق الاصطلاح القرآني. فحينئذ دعوى أن هناك اصطلاح خاص وحقيقة شرعية لهذه الكلمة في خصوص المعصومين عليهم السلام، هذه الدعوة عودتها على مدعيها. في المقابل قد يدعى عكس ذلك، قد يدعى بأن الوقائع الخارجية والنصوص التاريخية خصوصا الحاصلة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وأثناء النزاع المعروف على الخلافة والإمامة، هذه تدل على أن المقصود بذي القربى مطلق الهاشميين لا خصوص المعصومين. ذي القربى في الآية، أن ذي القربى في الآية يراد بها مطلق الهاشميين لا خصوص المعصومين عليهم السلام، وذلك باعتبار أن الإمام عليه السلام إمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه واضح من خلال التاريخ أنه أظهر التظلم من الخليفة الأول والثاني في إنكار ما ثبت له في الكتاب، موجود النصوص، هو يقول هم أنكروا حقنا الثابت في ماذا؟ في الكتاب، ويتظلم من أنهم أنكروا ما هو ثابت لهم في الكتاب. وهذا معنى أن الجماعة أنكروا شيئا يكون الكتاب ظاهرا فيه، هذه المقدمة الأولى، أنكروا شيئا يكون الكتاب ظاهرا فيه. مقدمة ثانية، يجب أن الكتاب ليس له ظهور في ماذا؟ إلا في ثبوت سهم ذوي القربى مطلقا لا بخصوص الإمام، هذه المقدمة كنا نفترضها، أن الكتاب ليس له ظهور في خصوص المعصومين، وإنما إذا التزمنا به نلتزم به بالاستعانة بماذا؟ بالروايات، ولا نفس الكتاب ليس له ظهور في ماذا؟ في خصوص المعصومين، ذكر ذي القربى، وذي القربى مقتضى إطلاقها أن المقصود بها هو مطلق القرابة لا خصوص المعصومين، هذا الظهور في الكتاب الأولي هذا أيضا يجعل أحد مقدمات هذا الدليل. المقدمة الثالثة، أن ما منع منه الخليفة الأول بالخصوص هو ثبوت حق للهاشميين، هذا اللي منع منه، أصلا ما كانت المسألة أن المقصود بذي القربى الإمام مطروحة يوم ذاك، ما طرحت، وإنما المطروح أن هذا حقا ذي القربى حقا للهاشميين، الخليفة منع من ذلك، سألنا بحجة أن المقصود بالقرابة مو القرابة النسبية، وإنما القرابة في النصرة، القرابة في الإيمان، القرابة في الكذا، وإنما بحجة أن المسلمين بحاجة إلى هذا المال، وحينئذ لا بد من صرفه على المسلمين. المهم أنهم منعوا من إعطاء هذا السهم للهاشميين. وبالنتيجة من هذه المقدمات شو تصير؟ أن الإمام عليه السلام كأنه يسلم ظهور الآية في مطلق ماذا؟ الهاشميين، ويستنكر على هؤلاء إنكار هذا، إنكار ثبوت الحق علما للهاشميين. أنتم منعتم عنا حقا ثابتا لنا في كتاب الله. خب ما منع منه الخليفة؟ مش ما هو الشيء الذي منع منه الخليفة؟ الذي منع منه الخليفة ليس هو ثبوت الحق للإمام، حتى يكون معنى كلام الإمام وتظلم الإمام أن هذا ثابت في الكتاب، وإنما الذي منع منه الخليفة هو ثبوت هذا الحق للهاشميين. الإمام أنكر عليهم ذلك ويقول أن هذا الحق ثابت في الكتاب، إذا ما هو ثابت في الكتاب هو ماذا؟ هو ثبوت هذا الحق للهاشميين لا للمعصومين عليهم السلام. فإذا الواقع التاريخي والنصوص التي تتحدث عن هذا التظلم وهذه المحاججات هي تكون ظاهرة في أن الإمام عليه السلام كأنه يسلم ظهور الآية الشريفة في مطلق الهاشميين بالقربة المراد بها مطلق الهاشميين، ولأن الخليفة منع من إعطاء هذا الحق لهم الإمام تظلم واستنكر ورفع صوته متظلما بإنكار هذا الحق وعدم دفع هذا الحق الثابت. كانت في الكتاب لأصحابه. وهذا معنى أن الآية ليس لها ظهور في قصص المعصومين، هذا أيضا قد يقال. هذا أيضا ليس تاما باعتبار أن الثبوت في الكتاب لعله لا يراد به هذا الثبوت اللي احنا الفهمة، يعني أن يكون الكتاب ظاهرا في هذا الشيء، لا، لعله يراد به ما هو عن ذلك ومن ثبوته في الكتاب ولو بمعلومات التطبيق الخارجي للنبي صلى الله عليه وآله وتأكيد النبي صلى الله عليه وآله وأمثال هذه الأمور. ليس الثبوت في الكتاب مختص بما إذا كان الكتاب ظاهرا في الشيء، لا، بالإمكان الاحتجاج والتظلم، بإمكاني أن يتظلم يقول بالقربى بحسب التطبيق الخارجي اليوم التطبيق طبق علينا، أو بحسب ما نقل عن النبي مثلا طبق علينا طبق علينا، فهو يتظلم أن هؤلاء منعوا ماذا؟ منعوا ثبوت هذا الحق ماذا؟ لنا. هذا من جهة، من جهة أخرى احتمال أن هذه المحاججات والمناظرات كانت مبنية على المماشات والتنزل، ولا يعني أن الإمام يعني لا يستفاد من ذلك أن الإمام يسلم ماذا ظهور الرواية في مطلق ماذا مطلق الهدي، لا يظهر منها ذلك، لأن لعلها مبنية على التنزل وعلى المماشات وعلى إلزام الخاصم بما يلتزم به، لأنه يعني يلتزم بظهور الآية في الهاشميين، هذا منع هذا الحق فهو يلزمه بذلك، ولم يعطي الهاشميين يلزمه من أنت تلتزم لأن ذي القربى ظاهر في الهاشميين في مطلق القرابة، ولمثل ماذا منعت من ذلك؟ هذا هم موجود هذا الاحتمال. على كل حال لا يمكن الاستدلال بهذه الأدلة لا لإثبات المطلوب الذي اتفق عليه الأصحاب ولا لإثبات خلافه. على كل حال المسألة يبدو أنها واضحة خالية من يعني ينبغي أن تكون خالية من الإشكال، والسر هو هذا اللي قلناه من أن هناك روايات صحيحة تامة سندا ودلالة تفسر بالقربى بالإمام عليه السلام، خصوصا إذا بنينا على الاحتمال الثالث في تفسير الآية الشريفة المتقدم، فإنه بناء عليه لا مجال لتفسير بالقربى بمطلق ماذا؟ الأقارب ومطلق الهاشميين، بل يتعين تفسير بماذا؟ بخصوص الإمام عليه السلام. الفرع الآخر اللي ذكره يقول: وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. الثلاثة مقصود بها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى، بعد أن فرغ عن كون المراد بذي القربى هو الإمام عليه السلام، تكون هذه السهام الثلاثة في زماننا هذا لصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا واضح، واضح فقهيا فتوائيا، واضح بحسب النصوص، يعني ليس هناك مشكلة في هذا الشيء، وذلك لأن ما كان لله يكون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان للرسول يكون لمن؟ للإمام عليه السلام. وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة، منها ما تقدم سابقا من نصوص الفرع الأول، بعض نصوص الفرع الأول أيضا تدل على أن ما كان لله يكون للرسول وما كان للرسول يكون إلما للإمام عليه السلام. وهناك رواية صحيحة تامة سندا وهي صحيحة البزنطي، الحديث السادس في الباب الأول من أبواب قسمة الخمس، رواية تامة سندا. قال: سئل عن قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم، إلى آخر الآية، فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو للإمام. صريحة الرواية، واضحة الدلالة. كذلك يدل على ذلك الروايات السابقة مثل مرسلة حماد، مرفوعة أحمد بن محمد، رواية النعمان، مرسلة إسحاق، ومرسلة ابن بكير، كلها تدل على هذا المعنى. مثلا مرسلة ابن بكير واضح يقول خمس الله للإمام وخمس الرسول للإمام، خمس الله للإمام وخمس الرسول أيضا للإمام، فتكون الإمام له ثلاثة ماذا؟ ثلاثة أسهم بناء على التقسيم الذي ذكره. والروايات الأخرى أيضا واضحت الدلالة على هذا المضمون، فالمسألة ليس فيها إشكال. فتوائيا أيضا هناك اتفاق على هذا الأمر. هنا ينبغي أن نتكلم عن فرعين ينبغي ذكرهما هنا. الفرع الأول في أنه أن هذه السهام الثلاثة التي قلنا أن قال بأنها هي للإمام عليه السلام، خمس كله، خمس كله بناء على الاحتمال الثالث الأخير. ما معنى أنه للإمام عليه السلام؟ شنو معنى أنه للإمام؟ هل معنى هذا أنه يكون ملكا شخصيا للإمام عليه السلام كسائر أمواله، أو أن المقصود هو أنه لا هو ملك شخصي وإنما هو ملك للجهة وملك للمنصب، والمنصب الإمامة منصب الخلافة منصب الحاكمية، هل هو ملك شخصي أو لا هو ملك للمنصب؟ بعبارة أخرى نستخدم الاصطلاحات العلمية أن الإمامة هل هي حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية؟ الإمامة مرة تكون حيثية تقييدية تعليلية فتكون الملكية ثابتة لشخص الإمام، والإمامة مجرد علة لثبوت الملكية علما للإمام عليه السلام، هذا معنى الملكية الشخصية. وربما أن الإمامة حيثية تقييدية في الملكية، بمعنى أن الملكية تثبت لعنوان الإمامة، تثبت لهذه الجهة، لهذا المنصب تثبت مو لشخص الإمام، وإنما هي تثبت علما للجهة، فحينئذ تكون الملكية ليست شخصية وإنما الملكية هي ملكية المنصب وملكية هذا المركز الخاص. الثمرة الواضحة البينة التي تترتب على هذا تظهر في الإرث، تظهر في الإرث بناء على أن هذه السهام ملك شخصي هي تنتقل بالإرث، ملك شخصي تنتقل بالإرث، قبضها لم يقبضها، هي ملك له ملكا شخصيا فتنتقل بالإرث إلى ورثته. وأما بناء على أنها ملك منصب وملك الإمامة فحينئذ هي لا تنتقل علما بالإرث، وإنما تنتقل إلى من يقوم بهذه المهمة ومن يتسنم هذا المنصب، حينئذ تكون الأموال راجعة له. الذي يلي من كلمات فقهائنا هو اختيار القول الثاني، يعني ليس ملكا شخصيا كسائر أمواله الشخصية، وإنما هو ملك للمنصب وللجهة. الذي يبدو من كلمات، لا أقول كلهم، لكن الذي يبدو من كلمات المحققين منهم هو هذا. واستدل على ذلك برواية أبي علي بن راشد المروية في الباب الثاني من أبواب الأنفال الحديث السادس، من أبواب الأنفال الحديث السادس. الشيخ صاحب الوسائل ينقل الرواية عن الصدوق، عن الشيخ الصدوق في الفقيه، قال وبإسناده، هي إسناد الشيخ الصدوق إلى أبي علي بن راشد، قال قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام، يعني الإمام الهادي عليه السلام، إنا نؤتى بالشيء فيقال هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا. هذا ما الإمام الجواب لأبيك كان عندنا، فيأتون به إلينا. هذا أبو علي بن راشد اللي هو أحد الوكلاء، أحد الوكلاء الأئمة عليهم السلام، إنا نؤتى بالشيء فيقال هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع فسيد هذا الأموال اللي يجيبون لنا إياه ويقال بأن هذا مال راجع للإمام الجواد ماذا نصنع به؟ فقال الإمام الهادي عليه السلام ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. استدل بهذه الرواية باعتبار ظهورها في أن كل شيء يثبت للإمام بسبب الإمامة هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون ورثا. ولتتميم الاستدلال لا بد من افتراض أن الخمس مطلقا بجميع سهامه أو خصوص السهام الثلاثة لا تثبت للإمام إلا بسبب الإمامة، هي تثبت له وتعطى له ويكون له حق فيها بسبب الإمامة. هذه الرواية تقول أن كل شيء يثبت بسبب الإمامة هذا لا يكون ورثا وإنما ينتقل للإمام الذي بعده. هذه الرواية هناك كلام في سندها وهناك كلام في دلالتها. أما سندها فالشيخ صاحب الوسائل نقلها عن الفقيه كما قلنا، لكنه الشيخ الصدوق وإن ذكرها في الفقيه وبدأ السند بأبي علي بن راشد لكنه لم يذكر طريقه في المشيخة إلى أبي علي بن راشد، أغفله كما صنع ذلك في جملة ممن بدأ السند بهم في كتاب الفقيه، سبعت غفلتان عمدان اشتباهان، لم يذكر طريقه ولا جملة من أصحاب الكتب وممن بدأ بهم السند في الفقيه ومنهم أبو علي بن راشد، فلا يمكن تصحيح هذه الرواية المنقولة عن الفقيه لجهالة طريق الشيخ الصدوق إلى أبي علي بن راشد. لكنه بحمد الله هذه الرواية موجودة، يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب ويرويها الشيخ الكليمي في الكافي، وكان المفروض يعني التنبيه على هذا في الوسائل أو على الأقل أن تنقل من هذه الكتب أيضا. الرواية موجودة في الكافي في الجزء السابع في صفحة 59 الحديث 11، وموجودة في التهذيب في الجزء التاسع في الجزء التاسع صفحة 234 الحديث 8. سندها في التهذيب الظاهر أنه تام لأنه الشيخ الطوسي في التهذيب يرويها بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد. وطريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى صحيح في الفهرستي وفي المشيخة، صحيح في الفهرستي وفي المشيخة، وإن كان في طريقه في الفهرست في أحد طريقين، يذكر طريقين في الفهرست، وإن كان في أحد الطريق الأول من الطريقين المذكورين في الفهرست يوجد أحمد بن محمد بن يحيى العطار، أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وفيه كلام عندهم أحمد بن محمد، أبو لا أشكال في جلالته محمد بن يحيى العطار، لكن أحمد بن محمد بن يحيى فيه كلام لم ينص على وثاقته، لكن الصحيح هو أنه ثقة بناء على ما لا 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 هناك دليل آخر يستظهر منه الوثاقة بقطع النظر عن شيخوخة الإجازة. والطريق الثاني فيه أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، محمد بن الحسن بن الوليد هذا شيخ القميين، ابنه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد موجود في الطريق الثاني، هذا يمكن توثيق بناء على وثاقة مشايخ الإجازة، بناء على وثاقة مشايخ الإجازة. هذا البحثان يعني مذكوران في محلهم أن مشايخ الإجازة هل هم ثقات بقول المطلق أو يقال بالتفصيل؟ هذا بحث. وهناك بحث تطبيقي في أحمد بن محمد ابن يحيى العطار يختص بهذا البحث، ونحن نرى أنه ثقة لوجود دليل استفدناه من كتاب النجاشي، من كتاب ابن نوح إلى النجاشي، حيث ذكر له الطرق المعتمدة إلى الحسين بن سعيد، إلى كتب الحسين بن سعيد المعروفة. كتب له يقول النجاشي: كتب لي الصيرافي بن نوح الطرق المعتمدة. قالوا: أما الطرق المعتمدة لكتب الحسين بن سعيد فهي كذا. ثم ذكر طريقان، ووقع أحمد بن محمد بن يحيى العطار في أحد هذين الطريقين، مضافا على كون من شيوخ الإجازة، مضافا إلى أنه روى عنه الأجلة، روى عنه المشايخ إلى آخره. فالظاهر أن الطريق طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى في التهذيب في الفهرس وفي المشيخة كل منهما صحيح. غاية الأمر أنه وقت انتهى، نكمل البحث غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله.